مقدمة مهمة في باب تفسير جزء عمرو لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، مر معكم بارك الله فيكم أن تكلمنا حول الدروس التي ستقام بإذن الله سبحانه وتعالى في البرنامج الذي حدد بإذنه سبحانه وتعالى، وكان من جملة ما رأينا أن يكون بين مغرب وعشاء هو تفسير جزء عم، وسيكون بإذنه سبحانه وتعالى المرور على السور والآيات من هذا الجزء مرورا حسب ما نرى من الإيضاح والبيان للآيات والسور بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن اخترنا تفسير جزء عم لأمور: الأمر الأول أن هذا الجزء يحفظه أكثر الناس من الآباء ومن الشباب ومن الأطفال، فنحتاج أن نعرف معاني هذه الآيات والسور التي في القرآن الكريم في هذا الجزء. أيضا هذا الجزء نحن بحاجة إلى أن نعرف معاني الآيات ومعاني الكلمات فيه، لأن هذا الجزء يعتبر أكثر ما فيه هو مكي، وتعرف أن الآيات والسور المكية فيها ما فيها من الدعوة إلى التوحيد وتحقيق التوحيد والدعوة إلى نبذ الشرك والتحذير منه، وهكذا فيها الدعوة للناس إلى الدخول في الإسلام وبيان مكانة هذا الدين الحنيف وهذا الدين العظيم. أيضا اخترنا هذا الجزء وهو جزء عام لأن العبارات أو الكلمات فيه قوية، ويأتي ما بعده غالبا يأتي أحكام وقصص يخبر الله فيها عن الأوائل وما حصل لهم، سواء في قصة موسى أو عيسى أو هود، شعيب، لوط، وإبراهيم، وبقية الأنبياء ما حصل لهم من أقوامهم وما دعوا أقوامهم وما عانى هؤلاء الأنبياء من أقوامهم. وهكذا ترى كثيرا من الأحكام جاءت في المدينة، جاءت كثير من الأحكام في المدينة، ففرضت كثير من الشرائع في المدينة، وفرضت كثير من الأحكام في المدينة. أما في مكة فكانت كما سمعت هي دعوة إلى التوحيد، تحذير من الشرك، وأيضا تعرف أن قريش كانت عندهم الفصحى، فجاء القرآن الكريم بالآيات القوية التي يسمعها هؤلاء، فيعرف المستمع أن هذا قرآن وأنه منزل من عند الله وأن هذا رسول حق وأن ما جاء به هو حق، فكان فيما فيه كما سمعت. أيضا اخترنا تفسير جزء عام لأن كثيرا من يصلي بالذات بمفرده أو إماما يقرأ في جزء عام، وهذه هي السنة في المغرب، أن تقرأ بماذا؟ بقصار المفصل، هي السنة أن تقرأ في المغرب بقصار المفصل. وقصار المفصل من أين إلى أين؟ من الضحى إلى الناس، هذا قصار المفصل. فكان الحرص على القراءة به كما سمعت في الصلوات بالذات المغرب، هذا من السنة أن تحرص على ذلك. وما أحوجنا إلى معرفة المعاني البديعة لكلام الله، إلى المعاني البديعة لكلام الله، معرفة المعاني من كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم ينبغي لكل مسلم أن يتدبر الآيات وأن يفهم المعاني، أن يفهم المعاني للقرآن الكريم. لما نقرأ في القرآن الكريم تجد أننا نقرأ الآيات ولا نعرف معانيها، وهذا خطأ. ابذل ما بوسعك لمعرفة معاني القرآن الكريم، وأنا حقيقة أعتبره عيبا، بل ومن الأمور التي ينبغي لكل طالب علم أن يرفع عن نفسه هذا العيب وهذا الخطأ، وهو أنه لا يعرف المعاني للقرآن الكريم، والجميع عنده قصور في ذلك. لكن احرص إذا من الله عليك بمعرفة الآيات والتدبر للآيات، فهذه هي طريقة السلف وعليها مدار وعليها عمل السلف ومشى على ذلك العلماء. فقد جاء تجد عبارات كثيرة للسلف فيها البيان والدعوة للناس أن يحرصوا على تدبر القرآن الكريم، وما ذاك إلا لما جاء في كتاب الله من دعوة الناس إلى التدبر والمعرفة للآيات والمعاني. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب هات أقفالها. انظر الآن ليش ما تتدبر، وتجد أن العرب القرآن لما كان ينزل بلغتهم ولم تختلط اللغات كان القرآن ينزل ويفهمون المعنى. فلهذا لا تجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة خلافا في باب الأسماء والصفات الثابتة لله عز وجل، لأن القرآن نزل بلغة عربية فهموها وفهموا المراد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عرفوا السميع والبصير، سمع معروف السمع، بصر معروف البصر، وهي صفات لهذا الإله يتصف بها، فهي معروفة لنا من جهة أن معنى السمع من يسمع والبصر من يبصر. أما الكن فهذا لا يعرف، وإلا فلها فكل صفة من صفات الله ثابتة بالكتاب والسنة يجب الإيمان بها غير تحريف، لا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولها كن لكن لا نعلمه، لكن لا نعلمه نحن، فنؤمن كما كان مالك يقول الاستواء معلوم، أي معلوم لنا كيف الاستواء، والكيف مجهول، كيف استوى مجهول، والسؤال عنه بدعة ولمن به واجب، هذا هو المطلوب. فالشاهد أن القرآن نزل بلغة العرب ففهم السامعون القرآن الكريم فهما صحيحا، فلما حصل اختلاط اللغات وحصلت الفتوحات وصار المسلمون يفتحون البلدان شرقا وغربا، اختلطت اللغات واللهجات، صعب الفهم لكثير من الآيات ولكثير من الكلمات، فاحتاج الناس إلى إيضاح القرآن الكريم بالطريقة المعروفة. وجزى الله علماء الإسلام خيرا، حرصوا على إيضاح القرآن وكلمات القرآن، وصاروا في القرآن الكريم على أقسام، منهم من فسر القرآن الكريم تفسير أحكام، منهم من فسره تفسير كلمات، منهم من أتى إلى الغريب منه أوضح حسب ما يرى أنه غريب، ومنهم من جمع بين ذا وذاك، فكل واحد حصل له الاهتمام بكتاب الله. وهذه تعتبر مفخرة من المفاخر العظيمة لمن يسر الله له أن يخدم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأن يفسر أو يوضح المعاني لكلام الله، ويوضح معاني الآيات في كلامه سبحانه وتعالى. قد جاء أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فصاح هذا الأعرابي وقال سبحان الله، من أغضب هذا الجليل حتى حلف، من أغضب هذا الجليل حتى حلف، ألم يصدقوه في قوله؟ هكذا كان العرب يفهمون القرآن الكريم، مجرد أن يسمع يفهم المراد. وقد جاء عن عمرو بن مرة قال ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني، لأني سمعت الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء عن محمد بن كعب أنه قال لأن أقرأ القارعة، ذكر سورة أخرى أرددها وأتفكر فيها، أحب إلي من أن أحفظ القرآن أو بهذا المعنى. فعندهم الحرص على فهم القرآن وتدبر القرآن الكريم. وقد جاء عن ثابت البناني رحمه الله قال قال مطرف إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن وأعرض عملي على عمل أهل الجنة فإذا أعمالهم شديدة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا نمر بعشر آيات من القرآن الكريم لا نمر منها إلا وقد حفظناها وعلمنا معانيها وعلمنا معانيها. القرآن الكريم فيه الأحكام الشرعية، ستجد في القرآن الأحكام الشرعية، هذا قرآن جعله الله عز وجل للناس للعمل والتدبر والتذكر والحرص، إن عملوا به أو إن حرصوا على العمل به بفضله سبحانه وتعالى حازوا خيرا عظيما كثيرا. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه هجر القرآن الكريم، وذكر أنه على أنواع، ومن الهجر الذي ذكره يقول هجر التدبر له، هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراده المتكلم به منه. هذا أمر مهم أنك تنتبه، لا تظن أن هجر القرآن هو هجر التلاوة، لا، هجر القرآن أيضا هجر التدبر له، التدبر له والفهم لمعانيه. ويحرص المسلم أن يقرأ لمن يفسر كلام ربنا من المفسرين الأمناء، لأنك تجد من يفسر القرآن الكريم ربما يكون على طريق غير قويم، فيفسر الآيات على ما يريد وعلى ما يهوى وعلى ما يشتهي، وربما تجد في ذلك من تعطيل للأسماء والصفات والخلل في العقائد، ذكر القصص الخرافية وغير ذلك. فتحرى في من تأخذ تفسير كلام ربنا منه، واستشر قبل شرائك للكتاب في التفسير، استشر العلماء، استشر أهل الخبرة، استشر أهل المعرفة في ذلك، هل تنصحون بكتاب كذا، هل تنصحون بكتاب كذا، بحيث أنه تأمن على عقلك وتأمن على ما تقرأ، تأمن إذا قرأت شيئا أن تأمن على نفسك فيه. فكثير كثير مثلا عندك تفسير الجلالين، تفسير طيب، لكن في باب المعتقد يحذر فلا تؤخذ منه العقائد، هكذا وهكذا بقيت بعض التفاسير. لكن السبب في ذلك الذي يجعل البعض يخطئ أنه يرى تفسيرا وأخذه، فلا بد أن تتحرى من الكتب التي تأخذها ومن التفاسير التي تستفيد منها في قراءتك وفي فهم المعاني. وليحرص المسلم أنه إن أراد أن يفهم الآيات لا يأخذ المطولات من كتب التفسير، ابدأ خذ الكتب التي توضح الآيات بسهولة. فمثلا في هذا العصر عندنا تفسير السعدي رحمة الله تعالى عليه، الإمام السعدي رحمه الله، تفسيره تفسير سهل وطيب، فاقتني مثل هذه الكتب واجعلها من موارد مكتبتك ومن الكتب التي ترجع إليها وتستفيد منها في هذا الباب. وأيضا مما ينبغي أن تتنبه له هو أن تحرص وفقك الله أنك لا تفسر القرآن على هواك. بعض الناس يصلي وراء الإمام فيفسر الآيات على ما يريده هو، ثم يطبق ذلك في واقعه للناس، وقد يكون تفسيره بعيد عن الصواب، بعيد عن الفهم السديد للآيات كما سمعت. فحرصك على الفهم السديد للآيات والتدبر القويم للسور وللأجزاء التي ستقرأها والتي ستريد تفسيرها أمر مهم، وفقك الله. أيضا مما نحب أن نضعه قبل الابتداء في التفسير، معلوم أن هذا الجزء وهو جزء عام فيه من السور 37 سورة، وهذه السور تمتاز باختصارها وأسلوبها الطيب. فعلى كل حال حرصك على ترتيبك لهذه السور في الحفظ أمر مهم عليك أن تحرص عليه، ويعتبر هذا من الخطأ إذا كنا نقرأ في صلاتنا في ليل ونهار هذا الجزء ولا نعرف التفسير للآيات، لا نعرف المعاني لها. هذه تعتبر من الأخطاء حقيقة التي يقع فيها كثير منا. وأيضا ينبغي للشخص ألا يتعجل في التفسير. نحن الحمد لله نستفيد من علمائنا ومشايخنا في باب التفسير، وباب التفسير باب عظيم له شروط وقيود، ليس كل من جاء يريد أن يفسر فسر، لا بد أن ينضبط بالضوابط الصحيحة، ولا بد أن يعرف أنه قادم على كلام الله سبحانه وتعالى، تفسر معنى كلام الرب عز وجل. فليس بالأمر السهل أو الأمر الهين أن تتعجل في التفسير، ولكن كما سمعتم هذا مما الحمد لله نحن نحرص أن نستفيد مشايخنا ممن فسر وأوضح وأتى بالتفسير على الوجه المراد، وننقل ما رأينا نقله بالطريقة التي نراها مناسبة لنا جميعا. وسنحرص بإذن الله سبحانه وتعالى في باب التفسير لهذا الجزء على أمور: الأمر الأول بإذنه سبحانه وتعالى، ونسأله لنا ولكم السداد في القول والعمل، أن التفسير سيكون على قسمين. القسم الأول تفسير لبعض الآيات أو الكلمات التي يرى أنها بحاجة إلى إيضاح، ثم المعنى الإجمالي للآيات أو السورة التي فسرت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى سنحرص أن المرور على السور تكون الطريقة متوسطة، فلا داعي للتطويل الممل ولا للتقصير المخل، فسنحرص أنه بحيث يمر علينا في هذا الوقت المحدد في البرنامج بإذنه سبحانه وتعالى إن أمد الله بالحياة نمر على الجزء كامل، فسنحاول أننا كما سمعت نمر بالطريقة المذكورة التي نحرص أن نقرأ في اليوم أكثر من سورة، وإن كانت من السور التي هي تعتبر صفحة كاملة أو أكثر من صفحة نقرأ فيها حسب ما يسره سبحانه وتعالى لنا في ذلك وحسب ما يوفق عز وجل في ذلك. أيضا بإذنه سبحانه وتعالى سنحرص على مراجعة الدرس الذي أخذ بالأمس مثلا يراجع اليوم ويسأل ويناقش مناقشة خفيفة، ونحب من الطلاب جميعا أن يشاركوا وكل يأتي بما كتبه أو دونه، هذا أمر مهم. أيضا مما نحن ننصح به أن الإخوة جميعا يحرص الجميع على ملازمة الدرس وحضوره للجميع، لأن هذا الجزء وهو جزء عام نحن جميعا بحاجة إليه، كبار وصغار وشباب وشيب ورجال وهكذا من النساء من قدرت، لأن هذا الجزء من القرآن الكريم محفوظ عند الجميع، فنحن جميعا بحاجة لفهمه وفهم مراد الله سبحانه وتعالى فيه، من أجل أن الشخص يؤجر من جهتين، يؤجر من جهة تلاوته للقرآن الكريم ويؤجر أيضا من جهة فهمه للمعاني، معاني الآيات التي يقرأها ويفهمها. وكلما كنت تقرأ شيئا وأنت تفهم معناه وجدت اللذة فيه. الآن لما تسمع شيئا ما تعرف ما المعنى، ما يأتيك ذاك الخشوع ولا يأتيك ذاك الرغبة لتلذذك بالقرآن الكريم، إذا لم يكن عندك الفهم للمعنى ما سيأتيك ذاك الخشوع المطلوب. فلما نحرص على الفهم للمعاني يقرأ القارئ للقرآن الكريم وأنت في رأسك فاهم أن هذا معناه كذا، وأن هذه السورة معناها كذا، وأن هذه الكلمة معناها كذا، هذا أمر مهم جدا. ونحب أننا ننبه إخواننا جميعا، أعني حفاظ القرآن والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكرسوا جهودهم كثيرا حول فهم معاني القرآن الكريم، حول فهم معاني القرآن الكريم. لما كنت في هذه الأيام زرت شيخنا حفظه الله الشيخ الإمام نسأل الله أن يبارك فيه ونمتعه بالصحة، كان من جملة ما سألته حول كتابه القيم يسر الله إخراجه ويسر الله إتمامه، إجماعات المفسرين وما عليه جمهورهم، فذكر في هذا الكتاب كثيرا من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون من علماء وطلاب علم ودعاة، وفي باب العقائد، في باب اللغة، في باب الأصول، في باب الفقه، في أبواب كثيرة مشتملة. كان من جملة ما قال حفظه الله، قال الذي ينظر في القرآن الكريم ويتدبر معاني القرآن الكريم يرى فيه أمورا وعجائب سبحان من تكلم به. ففيه من الأمور العظيمة والأمور الكبيرة التي تثبت للعبد عظيم هذا الإله المتكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن من عقيدة المسلمين أنه كلام الله وأنه منزل من عند الله، وأن الله تكلم به سبحانه وتعالى، أنزله على عباده ليعملوا به ويتدبروه، من الله بدأ وإليه يعود، هذا هو المعتقد السديد في كلام الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن يذهب أحد يمنة أو يسرة في كلام الله سبحانه وتعالى، بل يؤمن الإيمان الكامل التام أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. يقول هنا: هل تنصح بقراءة التفسير الميسر؟ نعم، التفسير الميسر من التفاسير الطيبة، ينصح بقراءتها والاستفادة منها والمطالعة عليها. هو أعده نخبة من علماء الإسلام، فاستفد منه وقرأ فيه وطالعه، وقد سمعنا من يثني عليه خيرا من العلماء ومن المشايخ، فيستفاد من هذا الكتاب التفسير الميسر، ويحرص على ما أشكل على القارئ أنه يسأل. هذا هو أيضا مما نحب أننا ننبه عليه: ما أشكل عليك اسأل، لا تستعجل، تقرأ في آية ما فهمت معناها، قرأت التفسير لم يتضح لك، اسأل واستفسر وقرأ وانظر وخذ من أهل العلم حتى تفهم، ويكون الفهم هو الفهم السديد، الفهم السديد لكلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، والتدبر له، والفهم لمعانيه. ما أعظم هذا الكتاب، وما أعظم منة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الكتاب. نحمد الله أن أرسل إلينا هذا النبي وأعطانا هذا الكتاب، ونسأل الله أن يرزقنا العمل به، نسأل الله أن يرزقنا العمل به. يا إخوة، عندنا تقصير في كلام الله، عندنا تقصير في كلام الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، نسأل الله أن يعفو عنا. تقصير حاصل في كلام الله، ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الكتاب تلاوة وعملا وتدبرا وإتقانا، ليؤجر على ذلك، ليؤجر على ذلك. وحافظوا أيها الإخوة على كتاب الله، حافظوا على المصاحف، حافظوا على المصاحف. في هذا البرنامج ينبغي، وفي غيره، في كل وقت، في البيوت، في المساجد، في كل حال، ينبغي أن نحافظ على المصاحف. لا تضع المصحف في الأرض، لا تضع المصحف في الأرض وتقرأ، ارفع المصحف، عظم هذا القرآن، لا تهمل في احترامك للقرآن الكريم. افتح المصحف بهدوء، افتح المصحف بتعظيم وإجلال، هذا كلام ربك سبحانه وتعالى، هذا قرآن. افتح المصحف بهدوء، لا تكتب على المصحف ولا تشطب على المصحف، إن فتحت فافتح بهدوء، وضعته وفضعه بهدوء، لا ترمي بالمصحف، ولا تكن سببا لتمزيق كلام الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، وأقول لطلابنا: وفقكم الله وأصلح الله حالنا وحالكم. اعلموا أن حفظكم لكتاب الله والمراجعة لكتاب الله واستغلال الأوقات لكلام الله هي من أعظم القرب التي يتقرب بها العباد إلى ربهم. فأخلصوا لله في أعمالكم في هذا البرنامج، اخلصوا لله، اخلصوا لله، واقبلوا على الله بالدعاء، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وبإذنه سبحانه لن يضيع الله عملكم ولن يتركم.